الله الرحمن الرحيم. ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية. توضيح هذا المطلب يتوقف على ما ذكرناه سابقا، في صحة الاستدلال صحيحة العلاء بن سيابة، حيث استدل بهذه الصحيحة بفحوى صحة النكاح الفضولي الذي هو أهم بنظر الشارع من المهم الذي هو المعاملات الأخرى، منها تمليك مال الغير. وإذا كان النكاح نافذا وهو أهم بنظر الشارع، نفذ المهم وهو تمليك مال الغير بطريق أولى. هكذا كان الاستدلال بهذه الصحيحة. لا كلام لنا في سند هذه الصحيحة لأنها صحيحة، وإنما الكلام في دلالتها. هل يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على أولوية نكاح الفضولي الذي يستدل ويستكشف منه نفوذ المهم وهو تمليك مال الغير بالفحوى؟ الشيخ الأعظم قدس سره رد هذا الاستدلال وقال: لا يجوز التعدي من صحة نكاح الفضولي إلى صحة البيع، لأن البيع هو الأصل والنكاح هو الفرق، والحكم بالصحة في الفرع لا يستلزم الحكم بالصحة في الأصل في باب الأولوية. وهذا يتوضح لنا من خلال المثال بالاستدلال بالأولوية. يستدل العلماء بأنه لا يجوز الضرب مثلا بمفهوم الأولوية من قوله أوف، قوله تعالى أوف. إذا حرم الأوف فمن باب أولى يحرم الضرب، قولة أوف للوالدين حرام، فمن باب أولى يحرم الضرب. الأوف هنا هو الأصل والضرب هو الفرع. فلو عكسنا المسألة وقلنا يحرم الضرب، فهل نقول من باب أولى يحرم الأف؟ لا يمكن التعدي من الفرع إلى الأصل. وفيما نحن فيه كذلك، أن المعاملة المالية وهي نقل مال الغير أو تمليك مال الغير على كل هي الأصل، تبقى هي الأصل، هي أوك هو الأصل. ما يصير أنت تستدل تقول الضرب، لا لا يصير أنت تقول إذا كان الأوك حرام فمن باب أولى يحرم الضرب، لكن لا تقول إذا حرم الضرب فمن باب أولى يحرم الأوف. ما يتعدى، ما تعكس. فالصحيحة هكذا، الصحيحة أولوية النكاح. قال إذا كان النكاح أهم بنظر الشارع وهو نافذ فمن باب أولى ينفذ البيع. نكاح الفضولي إذا كان أولى فمن باب أولى ينفذ البيع، بيع الفضولي تمليك مال الغير. هنا يقال أن الأصل هو البيع، هو تمليك مال الغير. المفروض نحن نأخذ الحكم من الأصل إلى الفرع، يعني نقول بأولوية الفرع حينئذ. الآن عكسيها المسألة، إذا صح نكاح الفضولي يكون فمن باب أولى يصح الحكم حكم البيع، بيع الفضولي. هذا تعدي، يتعدى الحكم من الفرع إلى الأصل. لهذا يقول الشيخ الأعظم لا يجوز التعدي من صحة النكاح، نكاح الفضولي، إلى صحة البيع، بيع الفضولي، لأن البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع، والحكم بالصحة في الفرع لا يستلزم الحكم بالصحة في الأصل في باب الأولوية. ولكن ربما يقال أنه لماذا جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح في الصحيحة في صورة عزل الوكيل؟ أنت تقول أن النكاح ليس بأولى، أن البيع ليس بأولى، فنحن نقول لك لا، أولى يستدل به بالأولوية. لماذا جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح؟ ما هو الوجه في ذلك؟ في صورة عزل الوكيل، المرأة عزلت الوكيل والوكيل زوج، وهذه أشهدت الشهود على أنها قد عزلت هذا الوكيل، فلماذا أمضى الإمام عليه السلام هذا النكاح؟ يجيب الشيخ الأعظم أن الإمام عليه السلام إنما أبقى الوكيل على وكالته في صورة عزله عن الوكالة في النكاح لأنه يكون من النكاح الولد، وأن الأمر في النكاح دائر بين الوجوب والحرمة، يعني دائر بين محذورين، دائر بين الوجوب والتحريم. فإن قلنا بصحة النكاح وكان في الواقع باطلا، كان هذا النكاح في الواقع باطلا، لزم ترتب المحرمات الواقعية عليه. المحرمات الواقعية كثيرة في مسألة الإرث، في مسألة أخت الزوجة، في مسألة نسبة الولد وما شابه ذلك، فيترتب عليه هذه كلها محرمات واقعية. أما إذا قلنا ببطلان هذا النكاح وكان في الواقع صحيحا، لزم ترتب المحرمات الواقعية أيضا، من زواج المرأة، يعني يحق للمرأة أن تتزوج بزوج آخر، ونكاح ذات البعل حرام، والحال أنها زوجة للأول. وعليه لا يمكننا الاحتياط هنا بالترك، بترجيح جانب الترك، يعني نترك الزواج، لأن الأمر لم يدور بين الحرمة والجواز حتى يجوز الترك، لا، الأمر دار بين محذورين، بين الوجوب والحرمة. ثم ذكر الشيخ الأعظم توجيها آخر في ترجيح النكاح على البيع في هذه الصحيحة، وهو أننا إذا شككنا في صحة النكاح، يعني لابد من الرجوع إلى أصل المسألة. أصل المسألة هكذا، أن المرأة وكلت شخصا في تزويجها فزوجها هذا الوكيل لشخص آخر، ثم ادعت المرأة أنها عدلت هذا الوكيل عن الوكالة. هنا حكم الإمام بنفوذ هذا البيع، هذا النكاح. فهنا إذا أوقع النكاح هذا الوكيل، نحن نشك في صحة هذا النكاح، هل هذا النكاح صحيحا وقع صحيحا أم أنه باطل في صورة عزل الوكيل نتكلم. فلا يخلو الأمر إما أن نقول ببطلان النكاح وإما أن نقول بصحة النكاح، هكذا يدور الأمر لا يخلو. فإن كنا ببطلان النكاح وكان النكاح في الواقع صحيحا ليس باطلا، فيلزم من هذا التفريق بين الزوجين، لابد أن نفرق بين هذه المرأة وبين زوجها. إذا فرقنا بين المرأة وزوجها، معنى هل يصح لها أن تتزوج من شخص آخر أم لا؟ يصح لها أن تتزوج من زوج آخر، والحال أنها ذات بعل، هي ذات بعل، وزواجه أو نكاح ذات البعل من أشد المحرمات. لها بعل، اسمح لي، فهذا من ترتب الآثار، آثار المحرمات الواقعية. أما إذا قلنا بإبقاء النكاح، هو يريد أن يبين لماذا حكم الإمام بالاحتياط في مسألة النكاح، لماذا لم يبطل النكاح بل حكم بإبقاء هذا النكاح. أما إذا حكمنا بإبقاء النكاح ولو كان في الواقع باطلا بناء على هذا التقدير، لو قلنا بأن هذا النكاح باق على حاله لكنه كان في الواقع باطلا، فهل يلزم منه شيء من آثار المحرمات الواقعية؟ يقول لا يلزم منه هذا، لا يلزم منه إلا زواج امرأة خلية في الواقع، لا يلزم منه إلا زواج امرأة خلية في الواقع، خلية عن المانع، ليس هناك أي مانع من تزويجها لأنها لم تكن ذات بعل، هو فقط زوج واحد، وشكتنا في أن هذا الزواج صحيح أم لا، فإن أبقينا النكاح على حاله معناه هي ليست ذات بعل وإنما هي امرأة خالية عن الموانع، والمرأة ذات الخالية عن الموانع يجوز ويصح زواجها. فمن هنا نعرف المراد بالأحوط، لماذا قال الأجدر والأحوط الإمام عليه السلام بالنسبة للنكاح، من هنا نعرف المراد بالأحوط في قول الإمام، ونعرف أن المراد منه الأشد احتياطا. ما هو الأشد احتياطا؟ يعني ليس المراد من هذا الاحتياط في قول الإمام الاحتياط المطلق، وإنما المراد منه الأشد احتياط، بمعنى أن العقل الآن العقل يرى التخيير بين المحذورين، مشككنا بين صحة النكاح وبين بطلانه، هذا شك الآن في صورة عزل الوكيل نشك، فالعقل يرى التخيير بين المحذورين، وإذا رأى العقل التخيير بين المحذورين فإن العقل يركن إلى الأشد احتياطا، والأشد احتياطا هنا في هذه المسألة هو إبقاء النكاح على حاله، ونقول أن هذا النكاح هو نكاح صحيح ولا نحكم ببطلانه. لأنه قلت لا يلزم منه أي محذور إلا أن هذه المرأة خلية وقد تزوجت، ليس هذا أشد، هذا أخف ما هنا يكون. فهنا هذا الاحتياط، هذا الأشد الاحتياط. ولأن الإمام عليه السلام حكم بذلك، الإمام حكم بإبقاء الزوجية أم لا، الإمام حكم، وإذا حكم الإمام فمعناه هذا هو الاحتياط حسب الواقع، أن الإمام حكم بها. فالإمام لم يرد الاحتياط التام، لأنه لو أراد الإمام الاحتياط التام معناه ماذا؟ لابد من الاجتناب في الشبهات، وهذا هو الاحتياط، الاجتناب في الشبهات عن الشبهات. الاجتناب عن الشبهات معناه ماذا؟ معناه ترجيح الترك، معناه أنه لابد من ترجيح ترك ترك النكاح، مع العلم أن الإمام ما حكم بترك النكاح وإنما حكم بإبقاء النكاح. فالإبقاء على النكاح هو أشد احتياطا، هو أشد احتياطا. ومن هنا أيضا يتضح أن مقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة نكاح الفضولي لا يستلزم الحكم بصحة البيع الفضولي، لا ملازمة بينهما، بحيث كلما حكم بصحة نكاح الفضولي لابد أن نحكم بصحة بيع الفضولي. لا، كيف؟ هذا بملاحظة أن الإمام عليه السلام جعل النكاح أقل مؤونة من البيع، لأنه كان في مقام رد استدلال أهل العامة. فمراعاة للاحتياط نقول بذلك، أهل العامة قالوا أن النكاح أشد مؤونة من البيع، أما الإمام عكس المسألة قال النكاح أخف مؤونة. هناك قالوا أن البائع في البيع لم يتضرر، لأنه ما دفعه يأتيه من طريق آخر، لأنه في مسألة عوض. أما بنكاح الفضولي المرأة لم تستلم أي شيء، لم تأخذ أي شيء. فالإمام عليه السلام عكس المسألة وجعل النكاح أخف مؤونة من البيع، ولذلك أمضى النكاح ولم يمض البيع. لهذا نحن نقول أن الحكم في النكاح وهو الأضعف لا يتعدى إلى الأقوى وهو البيع. فإذا حكمنا بصحة نكاح الفضولي لا يستلزم الحكم بصحة بيع الفضولي. نعم، مقتضى هذه الصحيحة لو فرضنا أنه ورد الحكم فيها بصحة البيع لا بصحة النكاح، لو قلنا هكذا، نفرض على سبيل الفرض أن الصحيحة ورد فيها الحكم بصحة البيع، فصحة البيع هنا هي الأصل. فمعناه إذا حكمنا بصحة بيع الفضولي يستلزم الحكم بصحة نكاح. لكن للأسف أن الصحيحة لم ترد بهذا، لم يرد الحكم بهذا المورد، وإنما ورد الحكم بصحة نكاح الفضولي ولم يرد الحكم فيها بصحة بيع الفضولي. فلو عكسنا المسألة يصح الحكم. ما خالف، هم هكذا استدلوا، هم هكذا استدلوا، وكأن الإمام، وقلت أن الإمام في مقام رد استدلال أهل العامة، أهل العامة أبطلوا
حكم النكاح. وتعجب الإمام، تعجب الإمام من هذا القول وقال سبحان الله، ما أفسد هذا الحكم؟ كيف هم أبطلوا النكاح؟ قالوا لأن النكاح يترتب عليه آثار، لأن منه الولد، بل في البضع، بضع المرأة له فوائد كثيرة، ومن فوائده المهر، لأن منه يجيء الولد من فوائده. أما في البيع لا، في البيع أن البائع فضولان، البائع فضولان، إذا أجاز المالك الأصلي معناه ينتقل إليه ما أخذ منه، ينتقل إليه، يعني ينتقل إليه بطريق آخر، خرجت منه السلعة يدخل، فهو مستفيد، بخلاف البضع، البضع لا يستفيد فضولا. فكأنما المرأة المنكوحة فضولا، إذا وقع نكاحها فضولا، ها لا، ليس لها أي شيء، لأنه فضولا، ما هي ما لم ترضى بهذه المرتبة حتى وأنا لم يكن. الإمام هنا استعجب من هذا الحكم، قال ما أفسد هذا الحكم، فعكس المسألة، رد استدلاله، قال أن النكاح منه الولد، والنكاح أشد احتياطا، لابد أن نحتاط في مسألة النكاح ولا نحتاط في مسألة البيع. كيف أنفذتم البيع ولم تنفذوا النكاح؟ بل لابد من إنفاذ البيع، لابد من إنفاذ النكاح. فكان الإمام في هذا، في مقام هذا الاستدلال، في رد استدلالهم، فلا يستفاد منهم أولوية. أي أولوية تتحدث؟ ما في أولوية هنا، لا أولوية موجودة. فهكذا يرد الشيخ هذا الاستدلال. ومع ذلك يقول الشيخ يمكن استفادة قاعدة كلية من هذه الصحيحة، نحن نستفيد قاعدة كلية من هذه الصحيحة. ما هي القاعدة الكلية؟ القاعدة الكلية هكذا يقول، أن إمضاء العقود المالية، إذا نفذت العقود المالية كالبيع والإجارة والتجارة وما أشبه ذلك من العقود، كل عقد مالي، إنفاذ هذه العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح، مو بالعكس، ليس بالعكس، إذا مضت ونفذت العقود المالية يمضي النكاح، نكاح الفضولي، وليس الأمر بالعكس. يعني شنو؟ يعني لا ما خالف، إذا لزم البيع ونفذ البيع ينفذ النكاح بطريق أولى. أما هل ينفذ إذا نفذ النكاح ينفذ البيع بطريق أولى؟ ها هو نفس الشيء يستلزم، هذا هو يستلزم، هل يلزم هذا أم لا يلزم؟ لا مولانا، ما خلي بالملازمة العقلية، بالملازمة العقلية إذا كنت ما خلي، ما خلي، نحن هنا باب الأولوية، يعني شخص ممكن يبيع يلزم إذا يريد، يريد الزمان، فهو هو ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يريد أن يقول، نحن أكثر من مرة استدللنا، استدللنا بمسألة صحة النكاح، أن النكاح إذا نفذ هل ينفذ البيع؟ هذا السؤال هو مخالف، مخالف. نحن قرأنا أكثر من مرة أن البيع هناك في مسألة المعاطاة، هناك إذا نفذ البيع ينفذ المعاطاة، لكن إذا نفذت المعاطاة هل ينفذ البيع؟ لا، لا، خاصة بمفهوم الأولوية، لا يمكن بمفهوم الأولوية، ها نحن نتكلم حول مفهوم الأولوية، ما نتكلم حول الملازمة العقلية التي أنت تدعيها، حتى يكون حكمها إذا كان مستقبلا لازمه أن يكون مستدبر، وإذا كان مستدبر إذا كان مستثمر فلازمها أن يكون مستثمر.
ما خالف لا.
نعم يمكن لا يمكن أنا أشكل لك عليه إشكال. يمكن يكون إشكال شو؟ أنه إذا حصل رضا حسب الفرض أنه إجازة. هنا إجازة. كل هذا الكلام بعد ما ينتهي. إذا نفذ هذا الدعوة إجازة المرأة هذا النكاح تحدث وقال تهف عن الموضوع من أوله إلى تاريخ. على كل الأحوال هو هكذا يقول. يقول دون العكس. نعم نعم إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح دون العقد. الساعات هذا خلاف في هذه المسألة أنه يستلزم إمضاء لأنه هو رد ما استدل به الفقهاء في فحوى هذه الصحيحة. هو رد كلامه لا يخلو من إشكال ربما يرد عليه إشكال. على كل إلى هنا تم الكلام حول صحيحة العلاء ابن سياد، وبقي الكلام حول روايات التي ربما يستدل بها على صحة البيع الفضولي. هناك روايات يستدل بها على صحة البيع الفضولي، منها ما ذكره المصنف من باب الإشارة، يعني ذكر موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري ضربا من المتاع. ضربا بمعنى يشتري به قسما من المتاع، نعم، ويكون المال من الدافع والعمل من العامل والربح بين الدافع والعامل، يعني يقتسمون المال. فاشترى العامل غير المتاع الذي أمره الدافع. الدافع قال اشتري افرض تفاحا، اشتري برتقال، المهم حدد له النوع الذي يشتري، لكن العامل أخذ المال واشترى به غير المتاع، غير ما اتفق عليه. هنا فصار ربح أو صار خسارة. الآن يسأله السائل، يسأل الإمام عليه السلام هنا هل تجوز هذه المعاملة خاصة في مسألة الخسارة؟ إذا خسر هذا المال في حال الخسارة وفي حال الربح، فيسأل الإمام إذا خسر الآن فماذا يقول الإمام؟ قال الإمام عليه السلام العامل ضامن. ضامن لمن؟ ضامن للخسارة، لأنه ما وقع خلاف شرط العامل ضامن. لا، وربح في مسألة الربح، إذا ربح يقول الربح بينهما، وربح بينهما على ما شرطه. فهذه هذه الرواية، هذه الموثقة وغيرها من الأحاديث. العامل ضامن لأنه خالف، أمره أن يشتري كتابا فاشترى به مثلا اشترى به تفاحة، فهنا إذا خسر هذا ضامن لأنه خالف. أما من ناحية الربح لا، الربح بينهما، المعاملة صح. هنا نتكلم حول ماذا؟ حول مخالفة العامل للمالك، حول مخالف. دائما الناس على نحو الغالب يقبلون الربح حتى وإن كان فضوليا، المهم أن التجارة هذه رابحة، لا ينظر إلى غير شيء. أما إذا خسرت يصيح على ما أمرتك بهذا، فجيب يكون ضامن يعني بين، يعني على الغالب يعني نعم. وغير ذلك من الأحاديث. وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن هذه أحاديث إما أن تكون مسألة الفضولي ومن مصاديق الفضولي، فلا شك أنها تدل على صحة بيع الفضول، تدل، لأن الإمام أمضى هذا البيع، ما قال البيع باطل، وإنما قال هو ضامن للخسارة وربح بينهما على ما شرطوه. فإذن إذا كانت هذه الروايات تدل على البيع الفضولي كما هو المشهور فمعناه أنها تدل على صحة بيع الفضول. وأما أنها ليست من مسألة البيع الفضولي لا تدل وليست من مصادقه فيستأنس بهذه الأحاديث للصحة من باب الاستئناس. كيف يستأنس بها؟ من جهة التصرف، يعني هل نتصرف بظاهر هذه الروايات أو نصرفها فنصرفها عن ظاهرها، أم أننا نبقيها على ظاهرها؟ نستأنس بها بالإبقاء على ظاهرها أن هذه الرواية وهذه الأحاديث باقية على ظاهرها. ظاهرها على ماذا يدل؟ يدل على عدم توقف ملك كل من الدافع والعامل لربح أو الخسارة على إجازة الدافع، لا يتوقف على الإجازة. أنه يربح في مسألة ربح، مو كلاهما يقتسم الربح، ها؟ هل يتوقف على الإجازة؟ لا يتوقف على الإجازة. فمعناه نفيها على الظراكر تدل بظاهرها. ونقول أن عمل العامل من دون إذن الدافع خارجا عن البيع الفضولي، فيستأنس بهذه الأخبار لمسألة الفضولي من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا، ونحن قلنا لا يشترط فيه الإذن السابق. أما إذا حملنا هذه الأخبار على صورة رضا المالك بعد أن تبين له الربح دائما وإن كان مخالفا لكنه يرضى بهذا الربح، فلا شك أنه يتأيد بها المطلوب، وهو مسألة الفضولي. وهناك أخبار أخرى إن شاء الله يأتي ذكرها. على كل ثم أن الرواية وإن لم يكن لها، هذه الرواية الصحيحة يعني، وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي، أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي بيان والآن أيضا بيان ليس لها دخل في مسألة الفضولي صحيح، إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية وهي إمضاء العقود المالية. شايف هذا ساتمو استشكلها في الأخير، يعني أن إمضاء العقود المالية مثل البيع مثل الإيجار، ما هذه العقود المالية؟ نعم، يستلزم إمضاء، شايف، يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس، يعني إمضاء النكاح لا يستلزم إمضاء العقود المالية الذي هذا العكس. وإحنا هو إنما كنا نستدل بهذه الصحيحة بالعكس، كنا نستدل الذي أي العكس هذا الذي ذكر، العكس هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي. مسألة كيف استدل بفحوى الصحة في النكاح، هكذا استدل بهذه الصحيحة بالفحوى. فإذا صح النكاح فمن باب أولى يصح البيع، بينما المسألة بالعكس إذا صح البيع لا بد أن يصح النكاح. نعم، هذا ثم يعني خذ هذا يعني إلى هنا تمام الكلام في هذه مسألة الصحة. ثم أنه ربما يؤيد صحة الفضولي بل يستدل عليها على الصحة بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثق الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا، يعني قسما من المتاع مضاربة. كيف مضاربة؟ يعني يكون المال من الدافع والعمل من أين؟ من العامل، وربح بينهما مقاسمة بالتساوي. فاشترى أي العامل غير الذي أمره، اشترى غير المتاع الذي أمره الدافع. نعم، قال الإمام عليه السلام هو يعني العامل ضامن، ضامن لمن؟ ضامن للخسارة. وربح يعني إذا وجد هذا ربح بينهما على ما شرطه، يعني يكون مناصفة بينهما، بين الدافع وبين العامل. ونحوها ونحو هذه الموثقة غيرها الواردة في هذا الباب، غير هذه الرواية الواردة في هذا الباب، باب الفضولي. نعم، يعني باب تخلق العامل عن الذي أمره صاحب المال. نعم، فإنها هذه الأخبار إن أبقيت، يعني هنا الآن يريد يبين كيف وجه الاستدلال، إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الحجاز، نبقيها هكذا أن الدافع والعامل يملكان الربح بينهما لكن من دون توقف على الإجازة من الدافع. نعم، على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، يعني هذا الإبقاء كما نسب إبقاء هذه الأحاديث على ظاهرها إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا يعني العمل من العامل بدون إذن وبدون إجازة الدافع خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك وغيره. نعم، من هذا الخارج خارج عن، أو هذا الظاهر خارج عن مسألة الفضولي بالنص. نعم، وغيره كما في المسالك وغيره غير كتاب المسالك كان فيها، يعني إذا قلنا أن هذه خارجة عن مسألة البيع الفضولي فهي ماذا؟ فيستأنس بها لحكم المسألة، يستأنس بها لحكم، كان فيها استئناس لحكم المسألة، حكم المسألة وهي بيع الفضولي يعني. نعم، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره. نعم، وإن حملنا هذه الأخبار نعم على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو غالب، دائما الناس يقبلون ويرضون إذا شاهدوا الربح، إذا حصلوا فيها الربح دائما يرضون. نعم، كما هو الغالب، وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار، هذه الأخبار المطلقة وبينما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله، هذه الأخبار ما دل على اعتبار رضا المالك هذه تكون مخصصة لهذه الأخبار العامة، مخصصة في نقل ماله، والنهي عن أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل من مصادقه صورة عدم الرضا فيما إذا لم يرضى المالك. نعم، اندرجت وإن حملناها خبر، وإن حملناها اندرجت هذه الأخبار، اندرجت المعاملة في الفضول وصحتها، صحت هذه المعاملة في خصوص المورد، في خصوص المضاربة، وإن احتمل كونها للنص الخاص إلا أنها هذه أي الصحة في هذا المورد لا تخلو عن تأييد للمطلق. ليش؟ لأنه يستأنس بهذه هذه الأخبار بكونها لمطلق الفضولي. نعم، ومن هذا القبيل يعني الدال على صحة الفضولي، من الأخبار الدالة على صحة الفضولي الأخبار الواردة في إتجار غير الولي في مال اليتيم وأن الربح لليتيم، هذه هناك صحيحة، صحيحة الربعي عن الصالح عليه السلام في رجل عنده مال اليتيم، فقال عليه السلام إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس مال، وإن هو اتجر به فربحه لا يحق للولي أن يتصرف بمال اليتيم، لا يحق، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم بينكم بالباطل، لا يجوز التصرف بمال اليتيم. فإن كان ولي اليتيم حتى وإن كان محتاجا لا يحق له أن يمس مال اليتيم أو يتصرف بمال اليتيم. نعم، فيما إذا تصرف واتجر تجارة بمال اليتيم في مثل هذه الحالة إذا ربح المال، ها، مو بس اليتيم، يكون بينهما بين الولي وبين اليتيم أربح بينهم، ها، تصرف هنا بالتجارة، تصرف وربح المال، يعني نفس ذيك الرواية السابقة. نعم، وإن هو اتجر به، الولي اتجر بمال اليتيم فربحه لليتيم وهو ضامن. ضامن لمن؟ من هو ضامن؟ ها الولي ضامن. فإنها هذه الرواية إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد، يعني هنا يستفاد من هذه الأخبار صورة إجازة الولي، كان من أفراد المسألة، يعني تدل على أن الإجازة لعقد الفضولي تكفي في صحة العقد. نعم. وإن عمل بإطلاقها، يعني قلنا أن هذه المعاملة التي أوقعها الولي صحيحة سواء أجاز الولي أم لا، كما عن جماعة ممن تقدمهم ممن تقدم الشهيد وجماعته، خرجت عن مسألة الفضولي. ليش؟ لأن هذه المسألة صحيحة بحكم الإمام، لا بسبب إجازة المالك، وإنما بسبب حكم الإمام. لكن يستأنس لها، يستأنس لمسألة الفضولي بالتقريب المتقدم. التقريب المتقدم ما هو؟ يعني عدم اعتبار ابن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره، هذا هو. وربما احتمل دخولها، دخول مسألة الاتجار بمال الصغير في المسألة، في مسألة الفضولي، بناء على القول بالإطلاق، بناء على القول بالإطلاق، من حيث أن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فيستفاد منها أن الإجازة المالكية أيضا مثل الإجازة الإلهية. فإذا لحقت هذه المعاملة، لحقت الإجازة، لحقتها الإجازة، صحت هذه المعاملة. فإذا لحقت الإجازة لهذه المعاملة صحت هذه المعاملة. فتأمل، يقول تأمل لعله إلى الإشارة إلى الفرق بين الإجازة الإلهية وبين الإجازة المالكية، إذ أن الإجازة الإلهية يعني الإذن من الله عز وجل في أن يتصرف الولي بالمال. نعم، الإجازة الإلهية سابقة وليست لاحقة، هذا أولا. وثانيا، لا ملازمة بين الصحة بسبب الإجازة الإلهية وبين الصحة بسبب الإجازة المالكية، فرق بينهم، لأن الإجازة المالكية لاحقة، أما الإجازة الإلهية سابقة، ففرق بين الإجازتين. وربما يؤيد المطلب، يعني صحة الفضولي إذا لحقه الإجازة، أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عن أبيه، إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.